بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا بما تقدم من التعليق على الفوائد التي أودعها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل النافع، الفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، نتدارس العديد من الفوائد الصحية والنفسية والوعظية والعقدية والقلبية ونحو ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما تبقى في ختام هذا الفصل. تفضل زكريا. لا أقوى الأسباب للسلام كيد الشيطان ما أخذنا أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه.
أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه قوة الإيمان بالله وقوة التوكل على الله وكثرة ذكر الله والاستعادة بالله والابتعاد عن جميع أسباب المعاصي والمبادرة
بالتوبة
النصوح إذا وقع
منه شيء. نعم، عداوة الشيطان لابن آدم عموما وللمسلم خصوصا لا تخفى، كما قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكيف تخفى هذه العداوة من الشيطان لابن آدم وهو المتوعد لهم بالإغواء من كل الجهات ومن كل طريق يتمكن به من إدراك مقصوده في إضلال بني آدم، كما قال الله جل وعلا في شأن إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن فضل الله جل وعلا أن بين لنا سبل الاحتراس من هذا العدو اللدود لنا، وبين لنا الأسباب التي تنجي من كيده ويسلم المرء بإذن الله جل وعلا من مكره وإضلاله وإغوائه. وقد ذكر العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى هنا 6 أسباب تضمن معها بإذن الله جل وعلا السلامة من إغواء الشيطان وكيده. قال: أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه قوة الإيمان بالله وقوة التوكل على الله. هذان أيها الإخوة سببان عظيمان: الأول توحيد الله جل وعلا والإيمان به، والثاني قوة التوكل على الله، تحقيق التوكل على الله جل وعلا. وقد ذكر الله سبحانه هذين السببين بقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الآية واضحة في الإخبار عن نفي تسلط الشيطان على أهل التوحيد والإيمان وعلى أهل التوكل على الله والاعتماد عليه. وبحسب أيها الإخوة والأخوات تحقيق التوحيد والتعمق في دراسته وتصفية هذا التوحيد من شوائب الشرك ومن شوائب البدع ومن شوائب المعاصي، ومن فهم مسائله والعمل بها وإدراكها واستيعابها يوفق المرء بإذن الله تبارك وتعالى للسلامة من كيد الشيطان، ويحفظ بإذن الله جل وعلا من إغوائه ومن إضلاله. والتوكل على الله جل وعلا سبق الحديث عنه مرارا وقريبا ما كان معنا في التعليق على القول المفيد، لكن أكتفي هنا بمثال واحد رواه الترمذي وغيره والنسائي وابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات العظيمة كلها كلمات استعانة وتوكل واعتماد على الله وتفويض للأمور إليه واعتراف بأنه لا تحول من حال ولا حال إلا بقوة الله تبارك وتعالى. ماذا له؟ قال: يقال حسبك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هداية وكفاية ووقاية، وأيضا تنحى عنه الشيطان. وهذا فيه أيها الإخوة أن الله جل وعلا يدفع عن المتوكلين شر من؟ شر الشياطين، وأنهم لا يتمكنون من التعرض لهم، وليس لهم سبيل على هؤلاء العباد من عباد الله جل وعلا. السبب الثالث قال: وكثرة ذكر الله. ولننتبه لهذا القيد الكثرة، فكثرة ذكر العبد لله جل وعلا ذكرا مطلقا وذكرا مقيدا، والمقيد معروف ما كان بحسب الأزمان أو الأمكنة أو الأحوال التي يمر بها العبد، والمطلق يكون في أي وقت وعلى أي حال وفي أي مكان ما لم يكن مكانا منهيا عن ذكر الله جل وعلا فيه. ولهذا أيها الإخوة كلما كان العبد أكثر ذكرا لله كان أكثر حفظا بإذن الله جل وعلا من كيد الشياطين. فمثله كمثل، يعني مثل الذاكر لله كمثل من لجأ إلى حصن حصين فاحتمى به. هذا شأن الذاكر، وقد صح في هذا حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الرابع قال المؤلف: والاستعاذة بالله منه. الاستعاذة تعني ماذا؟ تعني الالتجاء إلى الله جل وعلا والاعتصام به من كيد الشياطين ومن إغوائهم. والحديث عن الاستعاذة سبق به التفصيل من حيث منزلتها وفضلها وأنواعها وأثرها وما هو حال الصالحين معها، يعني مع هذه العبادة العظيمة التي هي الاستعادة، وذلك في التعليق على القول المفيد عند باب من الشرك الاستعادة بغير الله. السبب الخامس قال: الابتعاد عن جميع أسباب المعاصي. الابتعاد عليكم السلام ورحمة الله عن جميع أسباب المعاصي. لماذا أيها الإخوة؟ كانت هذه الوسيلة وهي الابتعاد عن جميع أسباب المعاصي من الأسباب القوية في السلامة من كيد الشياطين. السبب إخواني لأن المعاصي من طرق الشيطان للتسلط على ابن آدم، لأن المعاصي من أبواب الشيطان في إضلال بني آدم والتسلط عليهم. وكلما كان المرء أيها الإخوة إلى المعاصي أقرب كان إغواء الشيطان له أقوى. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه أي الشيطان على الذين يتولونه. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في تفسيره: وأما السلطان الذي أثبته هنا في الآية فهو التسلط بالإغواء على المعاصي لأوليائه أي الشيطان، يؤزهم إلى المعاصي أزا أي يدفعهم إلى المعاصي دفعا ويدخلهم فيها دخولا قويا. إذن فالابتعاد عن المعاصي واجتناب الوسائل المؤدية أيضا إلى المعاصي يصان المرء بسببها بإذن الله تبارك وتعالى من تسلط الشياطين. السبب الخامس، عدل خامسة، السادس، السادس، نعم نعم أحسن، السادس: المبادرة للتوبة النصوح. المبادرة للتوبة النصوح. يقول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والعبد أيها الإخوة لا بد له من غفلة بحكم بشريته، ففي حال غفلته أو سهوه ربما وجد الشيطان سبيلا للتسلط عليه. فشأن المؤمن في هذه الحال ماذا؟ إذا وجد شيء من تسلط الشيطان عليه أو وقع في أمر لا يرضي الله أو قصر في أمر كان لزاما عليه أن يقوم به، ماذا يجري منه؟ يبادر بمجرد حصول المخالفة منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خلاصة هذا السبب السادس من أسباب السلامة من كيد الشيطان أن العمل الصالح عموما والتوبة منه يعتبر ماذا؟ حرزا متينا وحصنا حصينا من كيد الشيطان. ولهذا الإكثار من الأعمال الصالحة مع القيام بضوابطها والتزام السنة فيها طريق عظيم من طرق الوقاية من كيد الشياطين. ومن أراد أيها الإخوة منكم أن يقف على مكائد الشيطان ومصائده ومكره وإغوائه لبني آدم فعليه بكتابين من كتب ابن القيم. الأول الداء والدواء، أو العنوان الآخر له الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ففيه شرح يعني عظيم في الحقيقة في بيان طرق دخول الشيطان على ابن آدم وتزيين الباطل له على اختلاف أنواعه سواء في الشبهات أو في الشهوات. والكتاب الآخر إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، طبعا هذا الكتاب يقع في مجلدين وهو من أوسع الكتب في بيان هذه المسألة وفي بيان كيفية تلاعب الشيطان بالإنسان وإغوائه عن طريق الرحمن جل جلاله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي الأسباب التي يسلم بها المرء من كيد الشيطان. طبعا الأسباب لا تقف على هذا، هناك أسباب أخرى لكن هذه تعتبر أصول. نعم.
أسباب صحيحة الأبدان: تدبير الأغذية لئلا يأكل مضرا بل يأكل المناسب له بقصد بغير إسراف وبغير إدخال طعام آخر قبل الإضافة، والحمية عن جميع المؤذيات الداخلية والخارجية، والابتعاد عن أسباب الهم والغم ومعالجة الواقع منها، والابتعاد عن الروائح الخبيثة وتنظيف البدن من الأوساخ والمسجن العلي والهواء الطريق والرياضة كما تقدم شرحها. واستعن بالأسباب الجالبة للحياة الطيبة وسعة الصدر واستعمال الأدوية عند الضرورة. وأما دواء استعمالها ولو لأقل سبب فإنه يدفع من جهة ويضر من جهة أخرى، وقد يكون الضرر أكثر، فينبغي أن يجعل الدواء بمنزلة الأمور الضرورية.
نعم، هذه مسألة أيضا من المسائل اللطيفة التي أودعها المؤلف في هذا الفصل، وهي أسباب صحة البدن. ما هي الأسباب التي تساعد على صحة البدن والعمل على بقاء العافية فيه؟ الصحة أيها الإخوة نعمة عظيمة، نعم نعمة عظيمة لا يدرك كثير من الناس فضلها وضرورتها إلا عند فقدها أو عند وقوع ما يؤثر فيها، وهذا لا يخفاكم واقع ومشاهد. ولولا الصحة أيها الإخوة لم يستطع الإنسان أن يقوم بواجب ولا أن يحقق مصلحة دنيوية له، ولا أن يسعى في رزق، ولا أن يقوم على عيال، ولا أن يزور أرحام، ولا أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولا أن يحضر درس، ولا أن يستمع إلى خير. كل هذه الأمور من المصالح الدينية والمصالح الدنيوية متوقفة على ماذا؟ على الصحة وعلى العافية. لذا كانت العناية أيها الإخوة بالصحة من الأمور الشرعية التي لا بد منها، لأنه تتوقف عليها كثير من المصالح الشرعية الدينية والدنيوية. من هنا جاءت التوجيهات الشرعية باغتنام الصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وصحتك قبل سقمك. وتأملوا اللفظ النبوي: اغتنم من ماذا؟ من الغنيمة. فكأن المرء إذا اغتنم فترة صحته فاز بأمر عظيم وخرج بشيء كبير. وإذا كانت الصحة أيها الإخوة نعمة ويتوقف عليها كثير من الواجبات الشرعية والمطالب الدينية والدنيوية، إذن من الضروري على الإنسان وللإنسان أن يحافظ على ماذا؟ على صحته، وأن يبذل الأسباب المناسبة له. وهذه كلمة مهمة كما سيأتي، الأسباب المناسبة لذلك، يعني للحفاظ على الصحة. وكما سمعتم أيها الإخوة والأخوات، ذكر المؤلف هنا عدة أسباب تصل إلى 10 أسباب، وكلها مستفادة من النصوص الشرعية ومن تقريرات العلماء الذين كتبوا في هذا الباب من علماء أهل السنة كابن القيم وكابن مفلح وغيرهم. ولهذا العلماء أودعوا في كتب الحديث كتاب الطب، هكذا سموه كتاب الطب، كما فعل البخاري وغيره من يعني جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذا يدلنا على ماذا؟ على عناية الإسلام بالصحة. والعلماء في ثنايا شروح الحديث ذكروا أحكاما كثيرة فيما يتعلق بهذا الباب العظيم، وهو باب عناية الإسلام بالصحة. نمشي على يعني وجه السرعة على هذه الأسباب التي تعد منارات للإنسان في حفظ صحته إن قام بها وأداها بإذن الله عز وجل، تحقق له مقصوده ومراده. قال: أسباب صحة الأبدان تدبير الأغذية. بأي شيء؟ قال: بأن لا يأكل مضرا. هذا هو الأمر الأول من تدابير الغذاء، الابتعاد عن كل ما هو ضار بالبدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال بل يأكل المناسب له. إذن هذا الأمر الثاني، تناول الأكل المناسب للبدن، ولاحظوا كلمة المناسب للبدن، فمن المأكولات ما تكون مباحة وطيبة لكن لا تتناسب مع البدن ولا تتوافق معه، وهذا طبعا يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الناس. إذن تناول الأكل وتناول الشرب المناسب للبدن. الأمر الثالث قال بقصد، إذن نقول الأكل والشرب ماذا؟ بقصد واعتدال. بقصد واعتدال، ما معنى بقصد واعتدال؟ فسر المؤلف رحمه الله هذا بقوله بغير إسراف وبغير إدخال طعام آخر قبل انهضامه. لاحظوا، إذن هذا هو المقصود بالقصد، بغير إسراف وبغير إدخال الطعام على الطعام، الطعام لا زال في البدن ولم يعني ينهضم فيأتي ويدخل طعاما آخر وهكذا، وهذا مضر جدا بالبدن كما لا يخفى. ودليل هذا أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، رواه النسائي. إذن هذا هو الباب أو الطريق الوسط في هذا الجانب، وهو جانب تدبير الأغذية. قال والحمية عن جميع المؤذيات الداخلية والخارجية. الحمية أيها الإخوة وسيلة عظيمة من وسائل حفظ الصحة، وهي تعتبر من الدواء، الحمية تعد من الدواء للبدن، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والحمية حميتان، حمية عما يجلب المرض يعني يستدعي ويأتي بالمرض، وحمية عما يزيده يعني يزيد في المرض فيقف على حاله. قال في الأول حمية الأصحاء، إنسان صحيح في عافية لكن يترك كثيرا من الأغذية، لماذا؟ حمية لبدنه أن لا يدخل فيه من الأمراض ما قد يسوءه. والثانية قال حمية المرضى، إنسان مريض يعني تبعد عنه ويمنع من كثير من الأطعمة والأشربة حتى لا يزيد في مرضه. والحمية أيها الإخوة ذكر أهل العلم أنها أحد الأصول التي يدور عليها الطب، والمؤلف يعني ابن سعدي قرر هذا في كتابه القواعد الحسان في القاعدة 40، قال في دلالة القرآن على أصول الطب، وذكر منها الحمية كيف أن القرآن دل على هذا. والدليل أيها الإخوة على الحمية قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما وجه الدلالة من الآية على الحمية، حمية البدن وحفظه؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لآخر الآية. المرض كيف؟ أحسن، بارك الله فيك. قال ابن القيم فحمى المريض من استعمال الماء لأنه يضره، لأن التيمم متى يلجأ إليه؟ إما عند فقده أو عند عند وجود الضرر في استعماله. فإذا كان الماء يضر البدن يعني بدن المريض فهنا يبتعد عن الماء ويلجأ إلى البديل وهو التيمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الترمذي. الشاهد هنا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. أحيانا لا بد من يعني تقليل نسبة الماء في بعض الأمراض. لماذا؟ حتى لا يزيد عليه المرض، وهذه حمية. من أراد الاستزادة أيها الأخوة في هذا فليرجع إلى زاد المعاد في الفصل الذي عقده ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحمية، وفي كثير أيضا من الأمور المتعلقة بالأغذية والحفاظ على الصحة ونحو ذلك، عقد لها ابن القيم فصولا مستقلة في زاد المعاد في المجلد الرابع، فارجعوا إليها. أيضا من الأسباب قال: والابتعاد عن أسباب الهم والغم ومعالجة الواقع منها. الهموم والغموم لا مفر منها، وهي تأتي المرء من حيث لا يحتسب، والواجب هنا أيها الإخوة سلوك الوسائل الشرعية لإزالتها. يعني إذا جاء الهم ووقع الغم هناك وسائل شرعية لا بد أن يلجأ إليها الإنسان حتى تزول بإذن الله جل وعلا. تقدم أيها الإخوة عند المؤلف بيان بعض هذه الوسائل عند قوله رحمه الله في درس سابق: تعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره والقناعة أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة. فإذا هذه من الوسائل الشرعية. الهموم والغموم لها آثار مضرة، مضرة بالبدن، مضرة بالعقل، مضرة بالنفس، مضرة أيضا بالقلب. ومن طرق حفظ الصحة في هذا الجانب الابتعاد عن الأسباب التي توجب الهموم وتؤدي إلى الغموم. هنا ينبه المؤلف أيها الإخوة إيش؟ إلى الابتعاد عن هذه الأسباب، الابتعاد عن هذه الأسباب التي تجلب الهم والغم، وأن على الإنسان أن لا يستدعيها وأن لا يطلبها وأن لا يقحم نفسه فيها أيضا. لماذا؟ لعظم ضررها على صحته وبدنه وعافيته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أربعة تهدم البدن، أربعة تهدم البدن. يعني مثل ما نقول نحن بالعامية شو يا طارق؟ بتهد الحيل، صح ولا لا؟ فيقول ابن القيم: أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. الجوع، نعم، الهم والبدن والجوع والسهر. فكل ما يجلب الإنسان يعني الهم والغم ويعني أمثال هذه يجتهد في الابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. أقول يعني يبتعد عن الأسباب، أن أحيانا الإنسان ليس له علاقة بالأمر مثلا فيقحم نفسه فيها، فيلجئ نفسه إلى هم وغم ونكد وتعب ومشقة وفي غنى عن ذلك كله. نعم. قال: والابتعاد عن الروائح الخبيثة. الابتعاد عن الروائح الخبيثة أيها الإخوة من الأمور أيضا الضرورية في حفظ البدن، وما ذكره الشيخ في الحقيقة حق وصدق كما يقال. ولهذا كان من الأمور التي تقوي الجسم وتجعل النفس فرحة ونشطة شم الروائح الطيبة، وهذا معروف ومجرب، صح يا أهل الطيب ولا خلاص حين تركت الطيب تمر؟ معروف هذا. يقول ابن القيم رحمه الله: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، قال يعني الطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة. لما كانت هذه الأمور أيها الإخوة كذلك، قال ابن القيم: كان أي الطيب أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا أيها الإخوة، يعني العناية بهذا الجانب أمر مهم. وانظر في حالك إذا دخلت البيت أو دخلت المسجد، أو حتى أجلكم الله إذا دخل المرء دورات المياه ورآها معقمة ونظيفة، كيف تكون نفسيته؟ لا شك أنها تكون يعني منشرحة وطيبة. اعتبروا أيها الإخوة بخبث الرائحة وأثرها على الصحة بالدخان، كيف يكون حال المدخن وحال المدخنين؟ والآن الدراسات تثبت أن الذي فقط يجالس المدخنين ضرر التدخين عليه ربما أشد من ضرر المدخن نفسه، وهذا لا شك أيها الإخوة يعني مما يجب على الإنسان أن ينتبه له وأن يجد في الابتعاد عنه. قال: وتنظيف البدن من الأوساخ، وهذا لا شك من التدابير العظيمة لحفظ الصحة. والمؤلف في آخر فصل من فصول هذا الكتاب في الفصل 42 ذكر رحمه الله أن من الآداب الشرعية الوفية الطبية تنظيف الجسد والثياب والأواني المستعملة والفرش والمجالس عن الأوساخ كلها إلى آخر كلامه. وهذا واقع، والقذارة أجلكم الله وعدم النظافة تجلب ماذا؟ تجلب الأمراض. ولهذا انظروا في الواقع في الجهات والأماكن التي يكثر ويسود فيها يعني الأوساخ، وليس هناك عناية بنظافة البيئة. ما أثر ذلك على القاطنين والناس المقيمين في تلك الأماكن؟ انتشار الأمراض، وهذا يعني ظاهر لا يحتاج إلى كثير إثبات. أيضا من التدابير قال: المسكن العذي. المسكن العذي يعني المسكن الطيب، المسكن الطيب. وطيب البيت وطيب المسكن يكون بماذا؟ يكون بسعته، يكون بكثرة مرافقه، يكون بموقعه أيضا، يكون بنظافته، يكون بسلامته من الأعطال، يكون بهدوءه. كل هذه الأمور تدخل في ماذا؟ في طيب المسكن. والعناية بهذا من المؤثرات التي يشهد لها الواقع والتجربة أيضا في الصحة وفي راحة النفس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد. أيضا من الوسائل الهواء الطري، وهذا أمر معلوم لا يخفى، فالهواء النقي السالم من التلوث له أثر كبير في ماذا؟ في حفظ الصحة. والرياضة كما تقدم شرحها، سبق أن الرياضة على أنواع: الرياضة البدنية والرياضة الذهنية والرياضة الأخلاقية. وعند المؤلف سبق الحديث عن الرياضة وأثرها في حفظ البدن في فصل مستقل بعنوان الرياضة. قال: والسعي في الأسباب الجالبة للحياة الطيبة وسعة الصدر، وهذا تقدم عند قول المؤلف: تعلق القلب بالله وحده إلى آخره. وسبق ذكر الأسباب التي توجب انشراح الصدر وطيب النفس. قال: واستعمال الأدوية عند الضرورة، وأما استعمالها ولو لأقل سبب فإنه ينفع من جهة ويضر من جهة أخرى إلى آخر كلامه. وهذا مهم جدا أيها الإخوة في حفظ الصحة، لأن كثيرا من الناس ما أن يجد أدنى ألم إلا ويلجأ إلى ماذا؟ إلى الأدوية. وأسهل وأقرب شيء هو إبراهيم بنادول، والبنادول يعني له أثر سلبي وكثير من الناس لا يدركه، ولذلك لابد الإنسان يأخذه في ماذا؟ بحدود وفيه يعني نطاق يعني الحاجة، كما قرر الشيخ هنا رحمه الله تعالى. فينبغي أن يجعل الدواء بمنزلة الأمور الضرورية، فهذا الأمر الذي ينبغي أن يراعى في هذا الباب، ويا حبذا لو يرفع هذا الكلام الطيب إلى وزارة الصحة يستفيدون منه إن شاء الله. نعم صحيح، هذه أمور في غفلة عنها. نعم، ويعني لو رجعتم إلى حفظكم الله زاد المعاد سترون كثير من التفاصيل لهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ، وأيضا في تفسيره رحمه الله تعالى، لأن الشيخ السعدي من الناس المعتنين بأنفسهم صحيا. الشيخ رياضي ترى يا عادل، كان يمشي في اليوم يعني مسافات طويلة ويتعمد رحمه الله تعالى قبل صلاة المغرب كما جاء في ترجمته، يخرج قبل الأذان بنص ساعة ويمشي مسافة طويلة ويتعمد أخذ الطريق البعيد عن المسجد حتى يأخذ أكبر مسافة للمشي، ثم يتوضأ من أقرب مكان يعني أمامه، لأن في السابق كان هناك مزارع، يتوضأ ويذهب ويصلي بالناس. فتأمل المسافة اليومية هذه التي يمشيها غير المسافة التي يمشيها أيضا من بيته إلى المسجد غير هذا الطريق أقول، فكم يكون؟ لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله كان يرفض أن يركب السيارة، بين منزله وبين مسجده مسافة ربع ساعة، فكل فرض ربع ساعة كم سيمشي في اليوم؟ لا شك أيها الإخوة يعني مسافة ليست بسيطة. تفضل زكريا. نعم.
ومن أسباب تحكم الآلام ووقوع الإصرار كثرة الأوهام وضعف القلب، كما أن قوة القلب والطمع في فضل الله والتوكل عليه في رفع النازل من البلاء ودفع ما لم ينزل سبب قوي جدا في الصحة ودفع المبتلات.
نعم، هذا الكلام حقيقة يعني كلام مهم جدا، لأنه يتعلق بما يسمى الآن يعني بالأمراض النفسية التي قد تسبب أمراضا عضوية في البدن. فكثرة الأوهام التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله من الناس يتوهم أن به مرض وليس به من مرض، يتوهم أن به كذا وفيه كذا، ويبدأ يسترسل ماذا؟ في هذه الأمور التي يلقيها الشيطان عليه ويمشي معها، وهي بالحقيقة لا حقيقة لها ولا أصل لها سوى ماذا؟ الظنون التي يلقيها الشيطان في نفسه. مع هذا الاسترسال ماذا يجري؟ مع هذا الاسترسال مع الأوهام ماذا يجري؟ تنمو هذه الأوهام في نفسه حتى تدخل معه في نطاق ماذا؟ القناعة أنه مريض، وهو في الحقيقة ليس بمريض، وأنه يوجد عنده كذا وكذا، والحقيقة أنه ليس به من شيء من تلك الأمراض سوى ماذا؟ التوهمات والتخرصات التي يلقيها الشيطان في نفسه. وهكذا أيضا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ضعف القلب، ضعف القلب وضعف إرادة القلب وضعف عزيمة القلب وضعف رغبة القلب فيما عند الله جل وعلا وضعف حسن الظن بالله تبارك وتعالى وضعف الأمل في الله جل وعلا، كل هذه من الأمور ماذا؟ ك كما قال الشيخ رحمه الله تعالى من الأسباب التي تحكم الآلام تكون سببا لاستحكام الآلام ووقوع ماذا؟ الأسقام. وهذه يعني تزيد والعياذ بالله الآلام واستحكام الأمراض كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. إذن هنا لابد أن ينتبه الإنسان في هذا الجانب مع نفسه وأيضا في تواصله مع الآخرين كما سأنبه على هذا إن شاء الله تعالى. ولا يخفى عليكم هذا واقع وملموس، كثير من الناس يعيش في أوهام أنه في كذا وأنه في كذا وأنه في كذا، وخصوصا مع انتشار كثير من الوسائل الصارفة عن المنهج الشرعي في العلاج، وعن دخول يعني كثير من الناس في علاج في العلاج بأمور لا أصل لها، بل بخرافة وشعوذة وخزعبلات، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف من أسباب تحكم الآلام ووقوع الأسقام كثرة الأوهام وضعف القلب، بينا هذا. كما أن قوة القلب والطمع في فضل الله والتوكل عليه في رفع النازل من البلاء ودفع ما لم ينزل سبب قوي جدا في الصحة ودفع المؤذيات. إذن هذا هو العلاج. قرر المصنف العلاج في ثلاثة أمور: الأول قوة القلب، الثاني الطمع في فضل الله، الثالث التوكل على الله جل وعلا في رفع البلاء وفي دفع البلاء. قوة القلب ماذا تتضمن؟ تتضمن قوة الإرادة والعزيمة الصادقة وعلو الهمة إلى غير ذلك. هذه القوة القلبية لها أثر كبير في إصلاح نفسية الإنسان وفي سلامته، في إصلاح نفسيته وفي إصلاح سلامته. وإذا قوي القلب أيها الإخوة ويعني اشتدت العزيمة على الأمور النافعة توالت الخيرات على الإنسان، توالت الخيرات على الإنسان، لأنه بهذا يكون طامعا في فضل الله عز وجل، راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله جل وعلا، راغبا في جود الله وفي كرم الله وفي إحسان الله جل وعلا. هذا سبب. إذا قوي القلب جاء السبب الآخر وهو التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى والوثوق به وتفويض الأمور إليه في رفع البلاء إذا نزل وفي دفع البلاء قبل أن ينزل، في رفع البلاء إذا نزل لأن الرفع يكون بعد النزول، وفي دفع البلاء قبل أن ينزل بإذن الله تبارك وتعالى. إذا سلك الإنسان هذا المسلك ماذا يحصل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الأسباب: سبب قوي جدا في الصحة وفي دفع المؤذيات يعني عن البدن. فرعاية هذه الأمور من المهمات أيها الإخوة، وهذا كلام عظيم جدا يحتاج في الحقيقة يعني إلى عدة جلسات لشرحه وبيان يعني مسائله وشرح الأمور التي يقع فيها الناس وربطها أيضا بالشرع وكيف أن الشرع حماهم من هذه الأشياء. الآن لو أخذنا الموسوس على سبيل المثال، كم من أوهام يعيش فيها؟ أوهام عظيمة، حقيقة الأمر ما في شيء، لكنه يعيش في أوهام، يتوهم أن صلاته ناقصة، يتوهم أن وضوءه انتقض إلى آخره. وهكذا أيضا بالنسبة لمن ابتلي بالسحر، عافاني الله وإياكم وسائر يعني المسلمين، وهكذا أيها الإخوة يعني سائر الأمور التي تقع بين الزوجين، كثير من الأشياء يكون فيها أوهام لا حقيقة لها في الحقيقة، فيبني الزوج حياته على أوهام وعلى ظنون وعلى تخرصات إلى آخره. فلا بد أن ننتبه لهذا الباب الخطير من أبواب الشيطان على ابن آدم. حتى الآن كثير من الناس يعاني من بعض الأمور في الأوهام بسبب أنه ربي على الأوهام. في التخفيف مثلا، يمكن أن صار شو طارق أم الدويس، ها إبراهيم؟ في شيء اسمه أم الدويس؟ ما في شيء، لكن لاحظ الآن يسلك الآباء أو في السابق كثير من الناس هذا المسلك في التخويف، هذا ليس يعني بسديد في تربية من؟ في تربية الناشئة، لأن في تربيتهم تربية على أمر وهم ليس له حقيقة، فينمو معه هذا الخوف، إذا نما معه صعب التخلص منه، فيبقى الولد يعني في دوامة في هذا الجانب، وهذا يؤثر عليه نفسيا وذهنيا واجتماعيا، يبقى في دائما في جانب من التخوف، وإن كان عنده قناعة أن هذا ليس بواقع، لكن أثر هذا يعني التخويف بقي عنده، أثر التخويف بهذه الأوهام. فضل زكريا.
أعظم الأسباب لمغفرة الله ورحمته الإيمان والتوبة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق والعفو عن الناس، وجماع ذلك كله طاعة الله ورسوله، قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
مغفرة الله والفوز برحمته جل وعلا أمنية غالية ومطلب هو محط نظر كل امرئ ناصح لنفسه يرجو نجاتها ويرغب في فوزها عند خالقها سبحانه وتعالى. هذا المطلب العظيم له وسائل توصل إليه. ذكر المؤلف من الوسائل الإيمان وهو التوحيد والتوبة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، لكن يجمع هذا كله طاعة الله وطاعة رسوله، وجماع ذلك يعني مقصودنا الذي يجمع ما تقدم. ويدل لهذا أيضا قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وللحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة نافعة عنوانها: معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة، وتفاصيل أيها الإخوة الأسباب وصورها ترجع إلى بابين، يعني تفاصيل المغفرة ووسائل الرحمة ترجع إلى بابين. الباب الأول الإحسان في عبادة الله، وهذا يتعلق بالتوحيد وتحقيق الإيمان بالله. والسبب الثاني الإحسان إلى عباد الله، وهذا يدخل كثير من صور وأبواب وطرق المغفرة، كله داخل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بكمال الإخلاص لله وبكثرة الصلاة والسلام عليه وبحسب اتباعه بأقواله وأفعاله وهديه وبمحبته وتفضيله صلى الله عليه وسلم وتقديم طاعته على طاعة كل أحد من الخلق.
نعم، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم من مقامات يوم القيامة، وقد سبق الحديث عن الشفاعة مرارا في عدة شروح، في شرح علام السنة المنشورة، وفي التعليق على القول المفيد، وفي شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها. السؤال هنا: ما هي الأسباب التي تنال بها الشفاعة؟ هذا سؤال مهم جدا، لابد أن يعني يتنبه له المسلم وأن يطرحه على نفسه: كيف أنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأسباب والوسائل التي تؤهلني إلى أن أكون سببا إلى أن يجعل إلى أن أدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المؤلف هنا ستة أسباب. قال: تنال بكمال الإخلاص لله جل وعلا، يعني بتحقيق التوحيد والإيمان بالله، ودليل هذا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا قال الشيخ ماذا؟ تنال بكمال الإخلاص لله جل وعلا. السبب الثاني بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترون بيانه وشرحه في كتاب الإمام ابن القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، ذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثمارها، ومن جملتها هذه الثمرة. أيضا بحسب تحقيق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وقوة التأسي به صلى الله عليه وسلم ومراعاة أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وهديه في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي القربات، بحسب مراعاة هذه الأمور يكون المرء موفقا للدخول في الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بمحبته، أي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره صلى الله عليه وسلم. ما معنى توقيره عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى توقيره صلى الله عليه وسلم؟ توقيره عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام في الصار والمسلول اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. مرة أخرى قال شيخ الإسلام في بيان معنى توقير النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، والإكرام، وأن يعامل صلى الله عليه وسلم من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. من الأسباب قال وتقديم طاعته صلى الله عليه وسلم على طاعة كل أحد من الخلق. وهذه الأمور سبق يعني الحديث عن عامتها أيضا في دروس ومجالس مختلفة، ومن أقربها في باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم.
أسباب قبول الأعمال كثيرة وكلها ترجع إلى شيئين: الإخلاص لله والاتباع لرسول الله.
وهذا ما يسميه العلماء بماذا؟ بشروط قبول العمل الصالح. فلا قبول للأعمال الصالحة ولا اعتبار لها ولا وزن لها إلا بتوفر هذين الشرطين: الإخلاص لله وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جمع الله جل وعلا بين هذين السببين في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
فكل من كان أقوى إخلاصا وأحسن اتباعا كان أعظم قبولا وأكثر مضاعفة، كان أعظم قبولا وأكثر مضاعفة وأجل ثوابا وأجرا.
نعم، وهذا لا شك فيه لدلالة النصوص عليه. نعم.
الصبر والثبات والمشاورة والتوكل أكبر الأسباب لحصول النصر على الأعداء، لا سيما إذا انضم إلى ذلك القوة المادية والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله هذه الأسباب كلها في سورة الأنفال.
النصر على الأعداء مطلب عظيم وغاية كبيرة لا شك، لكن هذه الغاية العظيمة والمطلب الكبير لا سبيل إليه إلا بالوسائل الشرعية. فجميع الأمور عندنا في الدين مهما كان حجمها صغرا أو كبرا كلها مرتبطة بماذا؟ ببيان الشرع لها. فما يتعلق بالتعامل مع الكفار أو محاربة الكفار أيضا مرتبط ببيان الشرع، فلا يجوز تعدي. الصبر والمشاورة والتوكل، هذه الأمور الثلاثة سبق الحديث عنها عند المؤلف في فصول مستقلة. الصبر عقد له فصلا مستقلا، والتوكل عقد له فصلا مستقلا، والمشاورة كذلك، وهي من الأسباب الكبيرة في النصر على الأداء. الثبات أيضا، الثبات والإقدام وعدم الفرار، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذن الثبات من أسباب النصر. قال رحمه الله: لا سيما إذا انضم إلى ذلك القوة المادية والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله هذه كلها في سورة الأنفال، يشير إلى قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره. وقد سبق التعليق على هذه الآية في عدة مجالس من خلال بعض الفصول التي عقدها المؤلف. للمزيد أيها الإخوة من معرفة أسباب النصر، ينظر إلى رسالة شيخ شيوخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى وغفر له، رسالة نافعة بعنوان عوامل النصر الشرعية، عوامل النصر الشرعية وصفات المجاهدين المرضية.
الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والصدق في المعاملات تقترن به البركة ويقاربه الشرف والاعتبار، وضد ذلك بضده.
نعم، وهذا تقدم معنا في الفصل السادس، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الخامس والعشرون ما يتعلق بالصدق وأثر الصدق على المعاملات. نعم.
الكسل مفتاح الحرمان.
نعم، لا شك أن الكسل من مفاتيح الحرمان، وسيأتي الحديث عن شيء من ذلك إن شاء الله في فصل مستقل عند المؤلف في ذكر مفاتيح الخير والشر. جاء عن محمد ابن علي أنه قال لابنه: إياك والكسل والضجر، إياك والكسل والضجر. لماذا؟ قال: فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن ضجرت لم تصبر على حق. هذا رواه أبو نعيم في الحلية، وهذا حق. الكسلان يقدر يقوم بالحقوق عادل؟ ما يقدر. لو غاب عن اليوم عن الدوام يوم واحد ضاعت حقوق الناس، أليس كذلك؟ نعم. سبق الحديث عن الكبر أيضا في الفصل التاسع عشر في الثناء على التواضع وذم الكبر. نعم.
الشح والحرص مفتاح البخل وقطيع الرحم،
وهذا سبق الحديث عنه أيضا في الفصل الخامس والعشرون، عن الشح والبخل وأنهما مفتاح، عفوا عن الشح والحرص وأنهما مفتاح البخل وقطيعة الرحم. نعم.
والسماحة مفتاح لكل خير، وسبب لكثرة الخير والفضائل، وخصوصا إذا انضم إليها الصبر. الصبر والسماحة
آثارهما جليلة وثمراتهما جليلة. نعم، وسبق الحديث عن هذا في الفصل السادس عشر، والسماحة على وجه الخصوص أيضا سبق ذكرها في التعليق على المعالم وأيضا في شرح علام السنة المنشورة. فالشاهد أن هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ تتعلق بمفاتيح الخير ومفاتيح الشر. هناك أخلاق وأعمال مفاتيح للخير، وهناك أعمال وأخلاق مفاتيح للشر. لعلنا إن شاء الله نتطرق إليها ونربط ذاك الفصل بهذه الأمثلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأسأله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع هذا، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.